أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم في الفصل 11 في بيع السلف، وذكرنا الشروط، بينا أن معنى السلف هو ابتياع كلي مؤجل، يعني المبيع يكون كلي ويكون مؤجل، والثمن يكون حال. نعم، وهناك شروط 7 حتى يصح السلف. وصلنا إلى مسألة 265، أخذنا الشروط 7. الآن يقول السيد في هذه المسألة: إطلاق العقد، يعني العقد اللي هو السلف، إذا تحقق من دون قيد. يا قيد اللي راح يذكر إن شاء الله، أنهم لم يقيدوا أن التسليم أين يكون. إحنا تقدم عندنا في الشرط الخامس: احتياط لزوم تعيين مكان التسليم، أن يكون مكان التسليم للمسلم فيه، يا مسلم فيه يعني المبيع. زين، ذكرنا المسلم فيه المبيع، بس إذا لم يكن يوجد يعني تعين عندهما المكان ولو لانصراف. أما إذا أكو انصراف من خلال الإطلاق، هذا يكفي أنهم متعارف ومنصرف بإطلاق العقد بين هذين الشخصين، بين هذين النوعين من المكلف، وهكذا أنه في هذا المكان في بلد البيع مثلا، أو في بلد العقد، بلد العقد في بلد البيع. زين، وهكذا إذا أكو إطلاق فنحن والإطلاق يقتضي أن يكون في بلد المسلم. نعم، تسليم يقتضي تسليمه في بلد العقيد، هكذا هو الانصراف. بعد نحن والإنصراف والقرينة. قال: إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلم فيه في بلد العقيد، إلا أن تكون قرينة على خلاف ذلك، يعني قرينة شرط ضمني، شرط صريح. زين، قرينة عامة، أي قرينة خاصة، بعد نحن والقرينة. ليه هو هذا قضية عرفية، إن قضية عرفية والعقلاية تدور مدار شنو؟ الإنصراف، القرينة. فإذا كان هناك إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم المسلم فيه وهو المبيع عند مجيء الأجل، وين؟ في العقد، هذا يكفي. وإلا إلا ذكرتك قرينة، يعني شرط ضمني أو شرط صريح، فنحن هو الشرط الضمني والصريح والقرينة. وإذا ماكو لا إطلاق العقد يكون انصراف ولا قرينة، فقد تقدم أنه الأحوط لزومان تعيين مكان تسليم المسلم فيه بشكل المضبوط، احتياط لزوم. وذكرنا هناك ليش احتياط لزوم. قال: إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلم فيه في بلد العقد، بينا النكتة، والنكتة هي أصلا في نفس المسألة، إلا أن تقوم قرينة، بعد نحن والقرينة على خلافه. وحينئذ مع القرينة، إن اقتضيت القرينة يعني تعيين غير بلد العقد يؤخذ به، وإلا إذا اقتضت غيره ما اقتضت هيجي، فالأحوط لزوما كما مر تعيين مكان التسليم، لا أكو انصراف ولا أكو قرينة لبلد غير بلد العقد. نقول احتياط لزوم يكون نعين المكان، والمكان الذي يسلم فيه شنو؟ المسلم فيه شنو؟ يعني المبيع، احتياط لزومي. زين، الآن مسائل مرتبطة في الأجل. احنا ذكرنا أن بيع السلام ابتياع كلي مؤجل بخلاف النسية، الثمن يكون مؤجل. فهذه المسائل ترتبط بالمؤجل بالأجل، يعني 216 217. نعم، هاتان المسألتان أيضا يأتيان وين؟ في النسيئة. نعم، النسيئة هم ما تريكم، بس يكون الثمن مؤجل. نعم، نقول إذا جعل مثلا 266، إذا جعل الأجل شهرا، زين، هذا الشهر هل هو هلالي أو ميلادي؟ زين، يعني هلالي أو شمسي، يعني تدري الهلالي 29 لو 30، الشمسي لو 30 لو 31، فقط الشهر الثاني 29 وقد يكون 28. فهسه علم ان نمشي اذا قلنا شهر، يقول نحن وما ينصرف اليه الاطلاق بحسب عرف المتبايعين. قد يكون عرف المتبايعين يتمشون على الاشهر الهلاليه، فرضا عرف الحوزه. زين، وقد يكون عرف المتبايعين على الاشهر الميلاديه، مثل مثلا الناس العاديين غير الحوزويين، هكذا لعله هذا مثال ابتلاء يعني واقعي. إذا جعل الأجل شهرا حمل على ما ينصرف إليه إطلاقه إطلاق الشهر في عرف المتبايعين من الشهر الهلالي أو الشهر الشمسي على اختلاف أنواعه. إيه؟ اختلاف أنواعه. لو كل شهر هلال 30 كل شهر ميلاد 30 ما عندنا مشكلة. فإن وقع البيع راح نفرق. فإن وقع البيع في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر. إذا كان الشهر الهلالي في أول واحد ربيع فنقول هو هذا الشهر ربيع كله. قد يكون شهر ربيع 29 قد يكون 30. إذا كان الشهر ميلادي وكان الشهر الأول فالشهر الأول 31. إذا كان الشهر الخامس زين. إذا كان الشهر الرابع فالشهر الرابع 30. نعم هذا كله إذا كان في بداية الشهر. زين وإن كان في أثناء الشهر يوم 15 بالشهر هسه 15 هلالي أو ميلادي. زين إذا كان العرف هلالي مثلا 15 ربيع. إذا كان الميلادي مثلا كان العرف 15 شنو 15 واحد مثلا. الآن تعال شلون نكمل هذا الشهر. أكو طريقتين. إما ما دام أنه ملفق نصف من شهر ونصف نصف يعني كمية قصدي فد 10 15 20 7 6 14 24 فد قسم من الشهر الهلالي أو الميلادي وقسم آخر بالشهر الثاني يسموه شهر ملفق. هل لابد في الشهر الملفق أن يكون 30 يوما سواء كان الشهر المتعارف هلالي أو الميلادي ما دام بالنصف أو لا لا يكفي تتميم أو لابد تتميم أيام من الشهر القادم بقدر ما مضى من الشهر وليكن أنه يوم 10 بدينا يوم الصبح بالعشرة فراح 9 أيام انضم 9 أيام من الشهر الثاني. والبعض قال لا لابد أن نضم مقدار من الشهر الثاني لما للشهر الأول اللي صار به العقيد يصير 30 المجموع. يقول السيد وجهان والصحيح هو أن يكون الشهر المرافق 30 يوم. فلهذا قال وإن كان الأجل في أثناء الشهر أنا يوم 15 قلت لك أبيع لك كتاب كل مؤجل بألف دينار طينا ألف دينار لمدة الشهر. زين أنا اليوم 15 فش نحسب 14 يوم وراء الشهر الثاني بدل يعني للشهر الثاني نضم له ينضم بقدر ما نكمل 30 يوم ذن 15 مثلا وبعد وراء 15. قال وإن كان في أثناء الشهر ففي كون المراد به 30 يوما أو مجموع ما بقي من الشهر الأول زين من مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وجهان. ها وجهان خبر المن خبر وإن كان ففي كون المراد به كذا كذا وجهان زين ففي كون المراد به 30 يوما وكذا وجهان. الوجهان مبتدأ مؤخر الظاهر وففي مبتدأ مؤخر خبر مقدم. وجهان وجهاني ففي في كوني في كوني الظاهر شيء زين. والصحيح هو الوجه الأول يعني شنو 30 يوم. وها طبعا هذه النقطة سيالة الظاهر ما مرتبطة هنا وخذناها سابقا لعله في المعاملات الجزء الثالث وذكرنا أنه يتمم بما يكون 30 يوم زين. وإن كان الأحوط استحبابا هو التعيين من الأول من البداية عينه احتياط استحبابي من البداية عينه. أنتم مو بنصف الشهر هل أنه نتممه بحيث يصير 30 ينتممه بمقدار ما مضى من الشهر وما عدمه عدم التعيين أيضا احتياط استحبابي التصالح بلحاظ أصل البيع باحتمال أنه باطل لأنه ما دام مردد فهذا باطل. ولكن تقدم عندنا في النسيئة أنه إذا كان شهر عربي فلا يضر 29 و 30. هسه هذا بنقطة لأنه هو شهر عربي والشهر العربي بعد سيرة واضحة قطعية هو 29 و 30 ما يقولون أنه جد الشهر العربي ما يعرفوا ما يعلمون الغيب يقولون شهر عربي. لكن هنا من حيث أنه 30 يوم أو 29 يوم أو ما مضى هذا التردد يضر وإذا كان يضر يبطل العقيد فهذا احتياط استحبابي. زين الآن نقطة ثانية في هذه المسألة هذا إذا كان شهر زين. إذا قلنا شهرين نقول بسيطة إذا شهرين هم إذا بداية الشهر فنحسب شهرين كاملين بحسب شنو العرف عرفهم هلال شهران هلاليان ربيع الأول وربيع الثاني إذا كان بداية الربيع زين. وإذا كان ميلادي شهر الأول والثاني إذا كان بداية الشهر الأول أو إذا بداية الشهر الرابع الرابع والخامس. إذا كان بالنصيف نقول له بسيطة هذا الشهر الذي بعده يعني مثلا يوم 10 من الشهر صار البيع، قال لمدة شهرين، نقول الشهر الذي بعده هلالي لو ميلادي حسب عرف المتبايعين، وأما الشهر الأول الضملة من الشهر الثالث بمقدار يصير المجموع 30 يوم، وإن كان هو قلنا إحنا لو 30 لو بمقدار ما يضم وجهان وقولان والصحيح شنو 30 يوم، وإن جعل الأجل شهرين أو عدة شهور حسموا إلى شهرين 5 أشهر، ونفس النقطة وقع البيع في أثناء الشهر في بداية الشهر بعد واضح قلنا حسب العرف شهران هلاليان كاملان شهران ميلاديان كاملان، جعل الشهر الثاني وما بعده هلاليا، شنو وما بعده؟ الشهر الثاني إذا كان شهران، إذا كان شهرين، إذا كانت كان الأجل شهرين، وإذا كان ثلاثة يعني الثاني والثالث، إذا كان أربعة الثاني والثالث والرابع، زين هيك يعني، إذا كان مثلا 5 أشهر نقول الشهر الثاني والثالث والرابع ذن واضحات لو هلالي كلهن لو ميلاد حسب العرف، أما الشهر الأول الضملة من الرابع زين إحنا قلنا 5 أشهر، إذا الشهر الثاني والثالث والرابع ذن 3 أشهر والخامس ذن 4 أشهر، والشهر الأول والشهر السادس تجمعهن يطلعن 30 يوم، كون هاي واضح بعد، وما بعده هاي وما بعده إذا كان أكثر من شهرين هلاليا أو شمسيا حسب العرف متبايعين كما مر، ويجري الوجهان المتقدمان في الشهر الأول زين بإضافة الشهر الذي بعده مثلا الثاني أو الثالث أو الرابع حسب عدد الأشهر. القضية واضحة. المسألة الأخرى أيضا ما في بالنسبة للأجل، يقول السيد إذا جعل الأجل جمادا أو ربيعا، قلت لك أني أبيع لك هذا الكتاب، يعني مو هذا الكتاب، أبيع لك الكتاب الكافي أو موبايل كذا هيك مواصفاته شروط بكل مؤجل لمدة إلى ربيع، بس يا ربيع هذا ربيع اللي يجي بعد يومين بعد شهرين بعد 6 شهور يو ربيع اللي بعده، وكذلك جمادي نقول يحمل على الذي بعده رأس هذا الذي يأتي مباشرة، هذا بعد قرينة عرفية واضحة، إذا جعل الأجل جمادا أو ربيعا حمل على أولهما. ها إحنا مو عندنا جمادا أول جمادا ثاني مو ربيع أول ربيع ثاني، نقول يحمل على الجمادة الأولى ويحمل على الربيع الأول، هذا ليش؟ هذا الظهور العرفي والعرف ببابك على أولهما من تلك السنة، وحل هاي النقطة الأولى، وحل الأجل بأول جزء من ليلة الهلال، ليش؟ أول جزء أنت كنت الربيع وليل الهلال والشهر العربي يبدأ منين بدايته بالليل الليلة الأولى، أول ما يتبين هلال الليلة الأولى أو صار 30 يوم عند الغروب نقول هذا بدأ بجمادة الأولى، بدأ ربيع الأول، مو ننتظر للصبح ولا 12 بالليل، ليش؟ لأنه واضح بعد هذه الليلة كلها من الشهر من اليوم الأول من الغروب أو من رؤية الهلال ثبوته، قال بأول جزء من ليلة الهلال. وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول، قال لك الجمعة وبات الجمعة يحمل على باكر مو على الجمعة اللي بعدها، حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم، هاي هم بها نكتة الجمعة ما قال ليلة الجمعة، قال الجمعة يعني الجمعة يعني يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من أوله من أوله اللي هو شنو أول جزء من نهار اليوم المذكور، كل ذلك للظهور العرفي. مسألة مهمة يحتاج إلى انتباه شوية مركزة. الآن أنا اشتريت بعت لك، أو أنا اشتريت أحسن، أنا اشتريت منك يا شيخنا فد حاجة كلية مؤجلة بعد شهر سلم لي إياها، هو هذا السلف والطدخ 5000 دينار، هاي الحاجة اللي هي عندك الآن اللي هي كلي مؤجل بعد شهر أقدر أبيعها؟ هذا السؤال الأول، قبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل، هذين صورتين، أبيعها إلك أو لغيرك هذين صورتين، بجنس الثمن بغير جنس الثمن هذين صورتين، هذين صور متعددة كل واحدة إلى حكمها. فلهذا أول ما راح نبدأ المن أنه قبل البيع للبايع نفسه وقبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل، والبيع لغير البايع كل واحدة إلها فد حكم يجوز أو لا يجوز وهكذا. ويا شيخنا إذا اشترى شيئا سلفان، أنا اشتريت من عندك كتاب بعد شهر سلم لي إياه، أي يصير بيعه جاز بيعه من بايع، يعني بيع لك يا إلك يا شيخنا بعد قبل حلول الأجل قبل اللي يجي الشهر، أنت قلت لي أبيع لك كتاب الكافي طبعا كذا كذا شروط معينة زين، وحسب الشروط 7 اللي تقدمت ب5000، هاك 5000 الآن أني أنت بذمتك كتاب كافي. قبل يجي الشهر ابيع لك اياه لك يصير؟ يقول يجوز، بس قبل حلول الاجل لازم يكون نقدا، يكون تعطيني الثمن نقدا، معامله نقديه. يا بليش؟ لانه اذا كان نسيئه فسيدخل في بيع الكل في الكل المؤجلين، واذا كانا مؤجلين ودينان مؤجلان بيع الدين بالدين، هذا قلنا باطل، تذكرنا ذلك مرارا. فلهذا قال جاز بيعه من بائعه قبل حلول الاجل نقدا. ليش؟ لانه اذا كان مو نقد نسي ايش راح يصير؟ راح يصير بيع الكل في الكل، وكلها ما مؤجل ما يجوز. هذا كله قبل حلول الاجل البيع للبائع. زين بعد حلول الاجل يابا اجي يوم ما حد ربيع، او اجي ربيع اللي متفقين بعد حلول الاجل، اذا صار محال، اذا صار حال يجوز ان ابيع لك حتى لو ما مستلمه، ابيع لك نقدا ونسيئتين. نقدا واضح الاصل صحه العقد وماكو مانع، ونسيئه ايضا نصح. ليش؟ لعدم صدق بيع الدين بالدين المؤجلين، لان هذا حال صار بعد حلول الاجل. فلهذا قال وكذا بعده نقدا ونسيئه بجنس الثمن. اذا هذا كله بجنس الثمن، بس هذا بجنس الثمن لابد من شرطين اخرين. الشرط الاول ان يشترط ان لا يستلزم الربا، لأن ذا بجنس الثمن صار اتحاد الجنس، وقد يكون من المكيل والمنزون، إما نقدين بعد هذا مع الزيادة ما يصير ربا، إما نسيئتين يصير احتياط وجوبه في الجملة في موردين. واضح؟ جيد. فهذا مهم، هاي جدا راح يذكر بعدين سيد. وكذلك الشرط الثاني، إذا بعت بعد حلول الأجل للبايع فما يصير تبيعه مرابحة، يعني بزيادة ما دام بجنس الثمن. هذا طبعا احتياط وجوبة طبعا. فلهذا قال بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة على الأحوط لزوما. الإجماع المدعى نصوص صفحة 230 جزء الثامن المباني، والسيد ليش قال احتياط لزومي؟ لوجود نص يصرح بالجواز صفحة 231. لهذا السيد احتاط. إذن المبيع اللي هو شنو المبيع في عقد السلف، أبيع للبايع قبل حلول الأجل نقدا يجوز، نسيئة قلنا ما يجوز، بيع الدين بالدين المؤجلين الكالي بالكالي، بعد حلول الأجل يجوز نقدا ونسيئة لعدم وجود هذه الخطورة وهذا المحذور. نعم بشرطين، أن لا يستلزم الربا، هذا واضح لأن الربا محرم، اثنين ولو على مسؤول احتياط الوجوبي، اثنين أنه إذا كان أبيع بجنس الثمن للبايع أن لا يكون شنو بزيادة، إذا كانت بزيادة هذا احتياط لزوم ما يصير للإجماع المدعى والنصوص، وإن كان هناك نص يدل على الجواز قلنا احتياط لزومي. هذا كله إذا كان بجنس الثمن. إذا بجنس آخر، قال بجنس آخر بعد ما نشترط أن يكون زيادة، لأنه الجنس اختلف، بعد ما يتوقع زيادة بيع كتاب بخمس آلاف شنو زي وين الزيادة؟ زين بجنس آخر ما لازم يستلزم الربا على التقديرين كما ذكرنا، شنو التقديران؟ الجنس الثمن أو بجنس آخر. لأن قلنا احنا الجنس الآخر حتى لو ما اختلف الجنس قد يصدق الربا إذا كان نسي احتياط وجوبي. زين هذا كله إذا شنو؟ إذا بعت المسلم فيه اللي هو المبيع إلى البايع، إذا بيع لغير البايع قال ولا يجوز بيعه من غير البايع قبل حلول الأجل. مولانا أنت بعت لي كتاب لمدة شهر سلم لي كل مؤجل، أقدر أنا قبل حلول الأجل أبيع لغيرك؟ ما يجوز. ليش؟ للإجماع صفحة 231 جزء الثامن المباني. زين بعد حلول الأجل قالوا يجوز، بعد حلول الأجل يجوز باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما لم يستلزم الربا، الإجماع لوجود المقتضي وعدم المانع. أما قبل حلول الأجل ما يصير تبيع لغير البايع، إذن قبل حلول الأجل ما يصير نبيع إلا للبايع. زين ولكن نقدا مو نسيئتين، لأن نسيئة يصير بيع الكل في الكل، وما لم يستلزم الربا قضية أخرى. جيد هذا كله وين؟ في غير المكيل والموزون. وأما في المكيل والموزون شلون؟ يقول تقدم عندنا في مسألة 200 إذا تتذكرها فصلنا تفصيل وقلنا هذا كله يجوز. يجوز أن مسألة 200 إذا تتذكرها صارت هواية علينا، مسألة 200 كانت طويلة، من اشترى شيئا ولم يقبضه وهذا من ضمن السلف. فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيع قبل قبضه، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن، وكان البيع برأس المال أو بوضيعة، وهكذا كان التفصيل. بعدين قلنا فقط صورة واحدة ما يصير بشروط 6 أو 7، وهو أن أشتري شيء وقبل لا قبضه، وأبيعه 2، مو مصالحة أو مبادلة معاوضة، لا أبيع لغير البايع 3، مرابحة 4، وكان مما يكال ويوزن في غير الثمار. هذا ما يصير. هذا هنا سيد راح يعيده، قالوا هذا في غير المكيل والموزون. وأما في المكيل والموزون هذا نروح مثلا 200، لأن أنا مشتري كلامي بالمشترى وراح أبيعه، قال ما عدا الثمار، استثنينا الثمار، وسيأتي هناك استثنينا الثمار وهنا استثنينا، ليش؟ لنفس النقطة. وسيأتي في مسألة 285 حيث يقول السيد يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زاد على ثمنه على ما اشتراه به أو ناقص أو مساوي، سواء باع قبل قبضه أو بعد الثمار إلى دليل خاص. فإذن في المكيل والموزون إذا أنا مشتريه أو أبيع قبل القبض بزيادتين لغير البايع، هذا ما يجوز للنصوص هنا سيد ذكرها. فلهذا قالوا أما في المكيل والموزون ما عدا الثمار فلا يجوز بيعهما زين لغير البايع، هاي كلها قيود، قبل القبض قيد، مرابحة قيد، مطلقا عن النقد والنسية كما تقدم في مسألة 200 صفحة هناك 75 أخذناها. جيد، مسألة 269 يقول السيد الآن يا بحل الأجل طين الكتاب، إذا دفع البائع المسلم فيه يعني المبيع دون الصفة، دون الصفة يعني احنا قلنا لابد ان يكون مضبوط المواصفات وشرطنا مواصفات وقلنا طبعة بيروت طان جابيها طبعة ايران، لم يجب على المشتري القبول. ليش؟ لعدم ما يقتضي وجوب القبول، لعدم وجوب على المشتري رفع اليد عن حقه، هذا حقه يكون طبعة ايرانية، ولو رضي بذلك صحة. ليش؟ يرفع ايده عن الحق ما يخالف قابلة، هذا نقطة واضحة. وكذا اذا دفع اقل من المقدار، قلت له يا ابا انا متفق وياك 5 كيلوات شكر زين، جبت لي 4.5 اقل من المقدار، فاقدر ما اقبل لان هذا خلاف الحق مالتي زين، واقدر اقبل لانه انا ابراء وتبرأ ذمه البائع ابراء والمشتري من الباقي. واذا دفعه على الصفه والمقدار، جاب لي مضبوط طبعه بيروت لونه كذا هيك كذا مواصفات نفس المواصفات، وجب عليه القبول، هذا واضح لا وجه للجوال لأنه يجوز عدم القبول، ما يصير قبول، لازم تقبل هذا حقك ولازم تأخذ جاب لك إياه. وإذا دفع فوق الصفة يعني أنا ردت بصفة كذا، هو جاب لي أكثر من اللازم أكثر من صفته، نقول هنا صورتان، تارة تكون الصفة ألا يكون أقل بغض النظر عن الأكثر زين، هذا لازم أقبل، وتارة لا أريد بشرط لا عن الزيادة نقص وبشرط لا عن الزيادة، هذا ما مو واجب أقبل. فلهذا قال وإذا دفع فوق الصفة، فلتكون الصفة مثلا الصفة مثلا خلنا نأخذنا في الصفة أريد بلون كذا، هو جاب لي اللون فاتح صفة أقل هذا ما أخذه، أو جاب لي صفة لون كذا أكثر من اللازم طوخ، إذا كان المدار أن ما أريد أقل من هذا تدقي قدر متيقن يعني هو لا بشرط عدم الزيادة مو بشرط لا، فجاب لي أكثر من الصفة وجب القبول. فإن كان الشرط صفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط اللي احنا نسميه بشرط لا عن الناقص عن النقيصة دون الزيادة وجب القبول، واضح لا وجب عدم القبول أيضا يعني كما وجب بالمورد السابق. وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها اللي احنا نسميه بشرط لا عن النقيصة وعن الزيادة لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول. أنا متفق يا 5 كيلو أجبت 6 أنا مارس 6 أريد 5 زين مو واجب، نفس النقطة فهذا النقطة شنو ما لا يجب عليه القبول إلا ما كان حقا له ومطلوبه، وأما الزائد فلا زين. مسألة 270 يقول السيد إذا حل الأجل أجل المبيع والبيع السلف ولم يتمكن البايع من دفع المسلم فيه، طبعا احنا ذكرنا في شروط السلف وهو إمكان دفع ما تعهد البائع دفع وقت الحلول. يعني أثناء بيع السلف إذا كان البائع متمكن يسلمه أثناء البيع، إذا كان متمكن يصح بيع السلف، إذا كان غير متمكن يعني مثلا هو بالسجن ويبيع لي شيء ولمدة شهر هو شهرين بالسجن يعني ما يقدر يسلم لي ولو وكالة، ما يقدر مثلا محبوس مفقود ما أدري شنو، المهم أي قضية نقول هذا ما يصح. أما إذا كان لا متمكن فيصح البيع. هنا إذا كان متمكن ثم حل الأجل والآن ميت ما يسمين لم يتمكن الآن، يعني بعبارة أخرى عدم التمكن صار شنو بعد البيع. أما أثناء البيع كان متمكن حتى يتحقق الشرط الصح. قال إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين أن ينتظر، لأن هذا حقه ينتظر، إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، وبين الفسخ. ليش الفسخ؟ بمقتضى شرط الارتكاز الضمني بالإضافة للنص الخاص، هذا يسموه حق التأخير، خيار التأخير. زين النص الخاص صفحة 233 جزء 8 المباني. زين إذا فسخ الشيء أرجع بمن؟ أرجع بالثمن، بس لا زيادة ولا نقيصة. زين ورجوع بالثمن أو بدله، بدل الثمن طبعا إذا الثمن موجود أرجع بنفسي، إذا الثمن ما موجود صارفة زين ناقلة نقل لازم كذا، هذا بدل مثلي أو قيمي بلا زيادة ولا نقصان، هاي على القاعدة طبعا. الآن عرفنا ساين الشق الأول. الشق الثاني، ولا يجوز له زين المشتري بيعه من البائع يعني إلى البائع بأكثر مما اشتراه على الأحوط لزوما. هاي تقدمت عندنا قبل شوي ذكرناها، أنه إذا بيعه زين بعد حلول الأجل زين على البائع، قلنا إذا من جنسه بيع الزيادة احتياط لزومي قدم شوية بشرط عدم الزيادة على حظ لزوما. في هذا قال ولا يجوز له للمشتري بيعه، بيعه شنو المبيع مسلم من البائع إلى البائع بأكثر مما اشترى على حظ لزوما. ذكرنا أنه هذاك إجماع ومدع إجماع مدعى نصوص صفحة 230 جزء الثامن مباني، لكن يوجد نص يصرح بالجواز صفحة 231 لهذا السيد احتاطه. زين مسألة أخرى، الآن ذكرنا أنه إذا ما متمكن من دفع المبيع تخير بين أمرين المشتري، بين الرضا وإلى أن يتمكن ويسلمني، أو أفسخ أو أخذ الثمن إذا موجود أو بدله من دون زيادة. إذا لا تمكن من دفع البعض، يقول يصح في البعض والبعض الثاني يثبت له الخياران، إما يرضى إلى أن يتمكن البائع يسلمني بوقت يعني حسب التمكن مالته، او افسخ بهذا. لكن اذا فسخت اقدر افسخ في الكل. ليش؟ لان خيارته بعض الصفقه. اذا فسخت انا بس بالبعض يقدر البائع ايضا يفسخ. ليش؟ لان خيارته بعض الصفقه إليه. قال ولو تمكن البائع من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي. ليش خيار في الباقي وذاك الدفعه يصح؟ نقول هذا على قول هو سيد هذا رأيه، أنه ينحل البيع لبيعات بعدد أبعاض المبيع في الباقي وبين الفسخ فيه والانتظار، وكما أمر. زين ويجوز له الفسخ في الكل أيضا، طبعا هو خلاف هذا بيناتهم، ولكن هذا رأي سيده أنه شرط ارتكازي هذا. ولو فسخ في البعض جاز البائع الفسخ في الكل لخيار بعض الصفقة. جيد، المسألة الأخيرة في هذا الباب وهو السلف. يقول السيد لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي عين للتسليم فيه. أنا من اشتريت من عندك دورة كتب أو جهاز موبايل كل مؤجل وطلق ثمن حال ورا شهر وإجا الشهر، وكان المبيع اللي متفقين عليه يسلم لي وين؟ بدلا بالحلة بابل. والآن المبيع وين موجود؟ بالشمال بعدك ما جايبهين. زين أو بيران بعدك ما جايبهين. فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده، إذا تراضينا قلت لك أنا أقبل أستلم عنده، ما يعني مو صحيح أنا متفقين بالحلة أو أكون انصراف للحلة قرينة، لكن الآن أنا أقبل، أنا راح الإيراني منك واستلمه، شكو بيه؟ تراضى. زين هسه تراضوا مجانا بأجرة بعد هذا التراضي، ماكو مشكلة جاهزة. وإلا إذا ما تراضوا فأم أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم، واجب على البائع نقله. ليش؟ لأن الدفع واجب وهو متوقف على النقيل. وإلا إذا لم يمكن نقله جاي مشكلتك مو مشكلتي. يقول فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار. الانتظار بعد هذا حقه، الفسخ لأنه هذا ما سلم لي شرط التسليم خيار التأخير في التسليم فلي خيار الفسخ أيضا والرجوع بالثمن إذا موجود وبدلي من دون زيادة كما تقدم. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الحادي عشر في بيع السلف. الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.